بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الله ابن أبي داود وكنيته أبو بكر في حائيته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا افتتاح جميل لهذه القصيدة العظيمة التي بين فيها مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل مما خاض فيه أهل البدع والأهواء. وهذا من حسن الاستفتاح وبراعة الاستهلال وجمال الابتداء، ويتمثل ذلك بأمور، منها أنه أشار إلى أن مرتكز هذه العقائد هو حبل الله وشرعه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا هو الذي لا حق إلا هو، فماذا بعد الحق إلا الضلال. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والهدى هدى الله يهدي به من يشاء، فجمع ذلك في هذا البيت الجميل الذي استفتح به، فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وبين أن مخالف هذه العقائد يعد مبتدعا، وذلك لأنها أصول، وأصول أهل السنة المخالف فيها يعد من أهل البدع والأهواء، وذلك لعظم وخطر العقيدة. فالعقيدة الصحيحة هي التي أمرنا الله عز وجل أن نعتقدها، والعقيدة الباطلة هي التي نهانا الله عز وجل أن نعتقدها، فمن ذهب إلى العقائد الباطلة صار مبتدعا. ولهذا إذا خالف العالم العالم في مسألة فقهية من مسائل الاختلاف في أحكام الفقه المعروفة، لا يعد المخالف مبتدعا بمجرد المخالفة، بخلاف المخالف في مسائل الاعتقاد، فإنه يكون بمخالفته لأصل من أصول أهل السنة يكون مبتدعا. فلو قال فقيه إن حكم كذا من الأحكام الفقهية مستحب، والقول الصحيح أنه واجب، أو قال مباح والقول الصحيح أنه مكروه، أو قال فاسد والقول الصحيح أنه صحيح وليس بفاسد من بيوع ونحوها، بمجرد هذه المخالفة لا يكون مبتدعا، لكن إذا قال قائل إن الله لا يرى في الآخرة، أو أنكر عذاب القبر، أو انتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالف في الميزان أو الحوض، أو قال بأن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين، أو خالف في أصل من الأصول التي يذكرها أهل السنة في عقائدهم، فإن هذا الخلاف خلاف تضاد، المخالف فيه يكون مبتدعا، يكون المخالف مبتدعا إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وتؤخذ عليه خطأ من الأخطاء التي يحذر منه بسببها، بخلاف مسائل الفقه. ولهذا يقال يخرج المسلم من السنة إلى البدعة بمخالفة أصل من أصول أهل السنة، أو بالإغراق في مخالفة أهل السنة في الجزئيات. ما معنى الإغراق في مخالفة أهل السنة في الجزئيات؟ أن تكون المسألة الواحدة ليس مما يبدع فيها، لكنه يخالف أهل السنة في مسائل متفرقة كثيرة. أهل السنة يقولون بكذا وهو يخالفهم في هذه المسألة وفي تلك والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة، وإذا به يغرق في مخالفة أهل السنة في مسائل، نعم، وتتشعب به المخالفات وتكثر، هناك يلحقونه بأهل الأهواء، لأن مخالفته حينئذ لا تكون ناشئة عن مجرد اجتهاد وطلب للدليل، إنما تكون عن نوع هوى ومعارضة، والله أعلم. فإذا أفادنا في هذا البيت أن مرتكز العقائد حبل الله، وحبل الله تفسيره فسر بتفسيرات متعددة مرجعها غير مختلف، فمن قال إن حبل الله شرع الله، أو قال إن حبل الله هو القرآن، أو قال إن حبل الله هو الإسلام، أو قال إن حبل الله هو لا إله إلا الله وما دلت عليه، أو قال إن حبل الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأقوال لا تختلف، بل تصب في مصب واحد وتؤدي مؤدا واحدا، وهو أن حبل الله هو شرعه الذي شرعه لعباده من القرآن والسنة، من التوحيد وما دل عليه. وقوله تمسك هذا أمر، وفيه فائدة أعظم من لو قال أمسك، فإن قوله تمسك يدل على المبالغة في المسك. مسك وإمساك الشيء يختلف، فهناك من يمسك إمساكا عاديا، وهناك من يمسك إمساكا شديدا، وهنا أشار إلى هذا الأمر تمسك، أي أمسك بشدة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا إشارة إلى وجود من ينازعك في هذه العقيدة الصحيحة، وهذا لا شك فيه، فإن أهل الأهواء لا يزالون ينازعون أهل الحق في العقائد التي يدلي بها أهل الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي بالأضراس. وذلك لأن العض على الشيء بالضرس أقوى وأمكن من العض عليه بمجرد أطراف الثنايا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، والهدى هدى الله وهو شرعه، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أين السنة؟ السنة مضمنة في هذا، وأكدها في البيت الثاني. فالبيت الثاني شارح لحبل الله وشارح للهدى، ثم قال: ولا تك بدعيا. لا تك بدعيا أي مبتدعا، لأن من خالف في ذلك يصير مبتدعا. لعلك تفلح، لعل تفيد الترجي، أي نرجو لك الفلاح. والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الظفر بالمطلوب، قد أفلح المؤمنون، أي ظفروا بمطلوبهم ونجوا من المرهوب الذي يخافونه. فزحزحوا عن النار وادخلوا الجنة. أعظم أسباب ذلك توحيدهم وعقيدتهم الصحيحة. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعل التي تفيد الترجي، رجاء أن تفلح. ويجوز في لعل هذه أن تكون للتعليل، أي لكي تفلح، فإن لعل تأتي للتعليل على قول الأخفش والكسائي رحمهم الله. ثم قال: ودين. وهذه القصيدة قيل لها حائية لأن رويها حرف الحاء، فالروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، وهو الحاء في هذه القصيدة. والقصيدة النونية رويها النون، والميمية رويها الميم، واللامية رويها اللام. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وقوله ولا تك بدعيا، هذه الواو واو الوصل في البلاغة، ويؤتى بها في مواطن، ومنها عند التضاد. فإن قوله تمسك واتبع أمر، فقوله تمسك واتبع أتي بالواو لوجود تمام الاتصال بين الأمرين، وقوله ولا تك بدعيا أتي بالواو الواصلة لوجود تمام الانقطاع، باعتبار ماذا؟ أن الثانية نهي وأن الأولى أمر. ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ثم قال: ودن. دن بكتاب الله، دان يدين الأمر منه. دن، دان من الثلاثي الأجوف، أصله ديان، مثل باع أصله بايع، ويدين مثل يبيع، فهو أجوف يائي من باب فعل يفعل. والأمر منه دن، مثل بع الأمر من باع، وكل الأمر من كال يكيل. ودان بالشيء أي اعتقده وعمل به، دان به أي عمله معتقدا له. فمعنى ودن بكتاب الله أي اعمل بما في كتاب الله معتقدا لذلك. والفعل المضارع أدين، فتقول أنا أدين بكتاب الله، وتقول أنا أدين لله بكذا، أي أطيعه وأتعبد له بكذا، بفتح همزة المضارعة، بخلاف أدين، وانتبه، بخلاف أدين، فإن أدين معناها أتهم. فإذا قلت أنا أدين الله بحب الصحابة، معناه أتقرب إلى الله وأطيعه بحب الصحابة، لكن إذا قلت أنا أدين بضم الهمزة انقلب المعنى وفسد، صار المعنى أنا أتهم. فتقول في أتهم أنا أدينه بأنه دخل داري، أي أتهمه. أنا أدينه بأنه سرق متاعي، أي أتهمه. فإذا قلت أنا أدين الله بكذا بضم الهمزة فسد المعنى، فسد المعنى فسادا واضحا. فلذلك يقال أنا أدين فتح الهمزة في المضارع، لأنها من دان الثلاثي، وحرف المضارعة من الثلاثي يفتح، كما قال الحريري رحمه الله في ملحته: وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. ضم أحرف المضارعة إذا كان الماضي رباعيا، مثل جالس يجالس، كاتب يكاتب، أكرم يكرم، أدان يدين، وما سواه، أي ما سوى الرباعي من الثلاثي والخماسي والسداسي، وما سواه فهي منه تفتتح، أي تكون مفتوحة، ولا تبل، أي لا تبالي، أخف وزنا أم رجح، لا تبالي أكانت من الثلاثي أم من الخماسي أم من السداسي، فإنها بالفتح. تقول في ذهب أذهب بفتح، وفي علم أعلم، نعم، وفي باع أبيع، وفي دان أدين. قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. هذان الأصلان العظيمان اللذان ينبني الدين عليهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجعل الله عز وجل العصمة إلا لكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما ثبت منها، وإجماع المسلمين حجة، وهو معصوم عن الخطأ، والإجماع لا بد أن ينبني على دليل من كتاب أو من سنة. فإذا صار هذان الأصلان هما أعظم أصلين، ومدار الدين عليهما الكتاب والسنة، والإجماع راجع إليهما. وأما الرأي فليس بمعصوم، يصيب ويخطئ، والاجتهاد المنفرد للواحد من أهل العلم ولو كان صحابيا أيضا ليس بمعصوم، لأنه يصيب ويخطئ. فالعصمة لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قرن الله عز وجل طاعة نبيه بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الصدد: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، وهي الآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تنجو وتربح تنجو من الهلكة، تنجو من الضلالة، تنجو من العمى، تنجو من الانحراف. وتربح أي تسعد في الدنيا والأخرى وتأمن في الدنيا والأخرى، وتربح وتفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. ومن جميل ما يذكره أهل العلم في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار ما جاء عن أبي الزناد رحمه الله في كلام جميل له في هذا المعنى، تمسك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ذكر أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة سنده عن أبي الزناد أنه قال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها. نعم، ثم دلل على ذلك إلى أن قال: وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟ إلى أن قال: ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فإذا قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا فيه أيضا في مضمونه ما أشار إليه أبو الزناد فيما قرأناه قبل قليل، ألا وهو أن السنن تأتي كثيرا على خلاف الرأي وما يتوقعه أو يتصوره الإنسان، والله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، ولكنها تأتي بما تحتار فيه العقول، فلا يجد المسلمون بدا من امتثال ما جاءهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلذلك وطن نفسك يا أيها المسلم على الإيمان بالغيب، وطن نفسك على الأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عنك آراء الرجال وأهواءهم، ودع عنك جدلهم، ودع عنك عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة التي خالفوا فيها الأدلة. فهاتان بيتان استفتح بهما أبو بكر بن أبي داود رحمه الله هذه القصيدة بشيء جميل جدا ينبئ عن المقصود. يقول السائل: إذا كان الشخص متأولا في مسألة من مسائل العقيدة هل يكون مبتدعا؟ تكون المخالفة التي خالف فيها تكون بدعة، والشخص الذي وقع في ذلك إذا ثبت أنه متأول يكون قد زل وأخطأ ولا يقال عنه مبتدع. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الأصل فيه السنة وخرج بشيء من بأمر من الأمور خالف فيها أهل السنة في شيء متأولا أو نحو ذلك تحسب في زلاته، تحسب في زلاته. أما إذا كان أشعريا أو كان معتزليا أو كان جهميا أو من أهل الأهواء فهو في ذلك يكون محسوبا عليهم، والله المستعان. إذن نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.